بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع ما أضافه ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. هذا الحديث قليل المباني كثير المعاني، ألفاظه قليلة ومعانيه جليلة، والحديث عن الغربة والغرباء صفاتهم ذو شجون. وهذا الحديث يعد علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء فوقع كما أخبر به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. الغربة أقسام: غربة ظاهرة وغربة باطنة، هذا باعتبار، وباعتبار آخر تنقسم إلى قسمين: غربة عامة وغربة خاصة. إذن هذان اعتباران وسنشرحهما إن شاء الله. الاعتبار الأول قلنا غربة ظاهرة وغربة باطنة، الاعتبار الآخر قلنا غربة عامة وغربة خاصة. أما الغربة الظاهرة فهي غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار، هذه الغربة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام عند أن بدأ بهذه الغربة. وقد كانت غربة الإسلام بداية تتمثل في قلة عدد المسلمين وقلة المناصرين وكثرة الأعداء، وأما الغربة التي ستكون آخر الأزمان فإنها غربة مع وفرة المسلمين وكثرة عددهم وعددهم، وسنبين إن شاء الله الفرق بين الغربتين ووجه أيضا التشابه بينهما في الحديث. فالغربة العامة أيضا تدخل تحت الغربة الظاهرة، ممكن نقسم الغربة الظاهرة إلى قسمين: عامة وخاصة. العامة غربة المسلم بين أهل الكفر، وإن كان ذلك المسلم عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان مقصرا، ويعرف هذه الغربة من ذهب إلى بلد غير بلاد الإسلام، إلى بلاد الكفر، كيف يجد المسلم نفسه غريبا بين تلك المجتمعات مع قصوره، مع أيضا ضعف حتى في تمسكه، إلا أنه ما دام وهو مسلم فهو غريب. وقد قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين عن أبي موسى وأنس بن مالك وجاء عن غيرهما وجاء عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. لك أن تتصور هذه القلة القليلة. فهذه غربة عامة، غربة أهل الإسلام بين ملل الكفر، انظر ملل شتى، ملاحدة، لا دينيين، يهود، نصارى، بوذية، هندوس، مجوس، فرق كثيرة جدا. وأهل الإسلام مع فرقهم مع عجرهم كما يقال وبجرهم، إلا أنهم يعدون غرباء بجانب ذلك الكم الهائل من أهل الكفر والإلحاد. هذه غربة عامة. الغربة الخاصة هي غربة المسلم المتمسك بين أوساط المسلمين المتساهلين، هذه غربة خاصة. تجد المسلم غريبا بين المسلمين، غريبا في ملبسه، غريبا في فعله وقوله، لأن الناس قد اعتادوا التفلت، فإذا رأوا إنسانا متمسكا رموه ونعتوه بوصف التشدد أو التزمت وعدم فقه الواقع ونحو ذلك من المصطلحات، لأنهم ألفوا إيش؟ ألفوا التساهل. المتمسك في زماننا لو عرضناه على المتمسك في الزمن الماضي لكان المتمسك في زماننا متفلتا لفشو وظهور الدين في ذلك الوقت. ذلك الوقت زمن الصحابة والتابعين، انظر إلى مظهر واحد مثلا على سبيل المثال. اليوم إذا وجدنا شخص يصلي ما يترك ولا صلاة، إن نصنفه في قائمة المتمسكين ولا المتساهلين؟ متمسكين، حتى لو أنه أحيانا صلىها في غير جماعة لكن لا يزال مصنف عندنا من المتمسكين، مصلي بين كثير من الناس من في البطاقة الشخصية الديانة مسلم ولا يصلي، هذا يعتبر متمسك في زماننا، محافظ على الصلاة الذي يتركها بالكلية هذا متمسك. طيب هاتوا لنا واحد من المتمسك هؤلاء حق زماننا نضعه في زمن الصحابة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود ولقد رأيتنا، وفي صحيح مسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. منافق وكالة معلوم النفاق. الآن هذا في زمانهم، إنسان مصلي بس يتخلف أحيانا عن صلاة الجماعة، من أي مرتبة في زمن الصحابة؟ هذا من أي صنف؟ من المنافقين. منافقين إيش؟ الواضحين معلوم النفاق. هذا صعب أننا ننزل حكم في زماننا هذا، لأننا سندخل مجموعة من أهل الاستقامة في هذا الصنف، من بأدنى شيء أو انشغال يترك صلاة الجماعة ولا يصليها، وهكذا قل في غيرها من المسائل. في مسألة ما يتعلق بصدق الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. تخيل ربما تجد في زماننا من أهل الاستقامة، بل ربما بح صوته وهو يخوف الناس ويقطعهم تخويفا وترغيبا وترهيبا ويهز المنابر، ثم تجده عند الفحص والتنقيب ممن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه آية المنافق ثلاث. إذن الغربة في زماننا على ما فيها الغريب في زماننا، الغريب في زماننا يعد غريبا في ذلك الزمان الأول، هذا الذي هو خالص قد خلص، قد هو من أهل الغربة الذي هم طوبى للغرباء. لو أتينا به أخذناه إلى زمن الصحابة والتابعين ما سيكون من أصحاب طوبى، سيكون من الأصناف الأخرى الذين خرجوا من طوبى، هذا شيء واقع. إذن الغربة كما سمعتم العامة غربة أهل الإسلام في أهل الشرك والكفر، غربة خاصة غربة المسلم المتمسك بدينه بين أهل الإسلام، غريب. تجد اليوم الشخص غريب في بيته بين أبويه المسلمين، بل إن شئت تقول العربيين، مسلم وعربي، وتجد ذلك الشخص غريب بين أبويه وقبيلته وعشيرته. لما غريب؟ غريب لأنه يعمل عمل غير عملهم، ويترفع عن بعض الأشياء التي يمارسونها، ربما يكون من مدمني الشاشات والجوالات والمواقع الإباحية، وهو ينأى بنفسه عن ذلك، تأثر بجليس أو نحو ذلك، قال انظروا هذا معقل من حياة، هذا مطوع، مسخوه المطاوعة. كذلك ربما تجده حريصا في أموره، إذا وجد الأب أو الأم أو الأخ يسب أو يغتاب أو ينم، ربما نصحهم قالوا بدري عليك، من تاب وهو شباب مدري إيش، وغير ذلك من الأمور. أو ربما ترفع عما اعتادوا عليه، يكون من مدمني الدخان أو مضغ القات أو نحو ذلك، فيرونه يترفع عن هذا ووضعوا عليه علامة استفهام. وهكذا قل في غيرها. قال بعض أهل العلم من المعاصرين، قال يوشك أن يأتي زمان أن يكون المصلي بين قطاع الصلاة غريب، لأنه في كل زمان الغربة تشتد، الآن لو سألنا آباءنا من أبناء 70 و80 و60 حتى، نقول لهم كيف كان قبل 50-60 سنة، كم كان عدد قطاع الصلاة بالنسبة للمصلين؟ سيقول لك قليل، الناس كانوا يصلون مع جهل، يصلي ربما ولا هو يدري إيش شروطها من أركانها من واجباتها، لكن يقيم الصلاة. هذا الأصل في كثير من الأماكن. أما اليوم تجده جامعي ويخرج بشهادة من الجامعة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شهادة جامعية مدلولها وفحواها ما ذكر الله في هذه الآية، جامعي. حرام عليك إن مرت مراحل الدراسة عندك، درست الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، كل هذا ما أهلتك أقل شيء أن تحافظ على الصلاة؟ قد كان حالك حال أجدادك وآبائك، أولئك الذين كانوا يصفون بالعامة لا يستطيع أحدهم أن يقرأ الفاتحة، كان حالهم أحسن منك يا صاحب الشهادات، ماذا تغنيك الشهادة؟ وهكذا أيضا تجد الآن في المدارس والجامعات المدرس نفسه يقيم الحصة في وقت أذان الظهر. كيف تريد الطالب يتخرج؟ من أين سيتعلم الصلاة والحفاظ عليه؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، من أين سيتعلم الطالب أن هناك شيء اسمه صلاة لابد تصلى في وقتها؟ بل في كثير من الأخص المعاهد، معاهد التي تبع اللغات والهندسة، هذا يكون الدوام من الظهر الساعة 12 قبل الظهر يدخلون الحصة، وربما يدخل في الجامعات يبدأ الدكتور في المحاضرة من قبل الظهر ويستمر ساعتين ونصف. يخبرني بعض الطلاب الجامعيين يقول أحيانا في المحاضرة الواحدة نكتب نوتة أبو 200 صفحة كتابة بعد الدكتور، يستمر المحاضرة مدة 3 ساعات 2 ساعة ونصف، والطالب المجتهد ربما يكتب نوتة كاملة من 100 إلى 200 صفحة. طيب ما كتبت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن 200 الصفحة هذا ما كتبت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ إذن الوقت كما سمعتم، الذي أردت أوصل لكم المعلومة أن الغربة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فتشتد في مكان دون آخر، وفي زمان دون آخر، ومن شخص إلى آخر تختلف. وكلما كان الإنسان متمسكا مع وجود الغربة كان أجره أعظم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعامل منهم أجر 50 منكم، من أولئك الغرباء الذين يعملون آخر الزمان، أجر 50 منكم، أي من الصحابة، مع أن الصحابة لا يعدلها شيء، لكن للعامل في آخر الزمان المجاهد نفسه أجر 50 صحابيا، لأن الإنسان يوم ينأى بنفسه مع عدم وجود المؤهلات والمشجعات يستل نفسه من بين مجتمعه وأهله وعشيرته كما تسل الشعرة من العجين، يكون بينهم حاضرا غائبا، يراهم ولا يبصرهم، يسمعهم ولا يفقه حديثهم، يخالطهم بجسده وقد نأى عنهم بقلبه، هذا في غاية من الغربة، هذا قد أنس قلبه بالله سبحانه وتعالى. ولازلنا وبالأخص في هذا البلد، بلد الإيمان والحكمة، أحسن من غيرنا بكثير، ما دام هذه المجالس مما يسرها الله لنا فنحن والله في خير. في كثير من البلدان، إن لم أجر أقول عامتها، دعني أتحفظ قليلا، أقول كثير منها، مع أنه قلت عامتها ما بالغت، لا يستطيعون أن يجلسون مثل مجلسنا هذا، تحتاج تصريح أنك تجلس وإيش معك، ما هو الدرس، وكم تجلس، وكم الوقت. يوشك أن يأتي أيام نحتاج إلى تصاريح للصلاة، إذا اللي يعطيني تصريح هذا بصلي. الآن في كثير من البلدان لا يمكن تفتح كتاب إلا بتصريح، تذهب تسجل من أنت وما مؤهلك العلمي وما هو المسجد الذي تدرس فيه وما هو الكتاب وكم الوقت، وربما سألوك عن عدد الحاضرين كم هم وطبقاتهم. لكن نحن في هذه البلاد في خير، لا أحد يسألك، مساجد مفتوحة على مدار الوقت للقارئ، للركع، للسجود، طلبة العلم، للحفاظ، لأهل الخير، أهل الدين، أهل الصلاح. وإن وجد بعض السلبيات، لأنه أحيانا الضبط له إيجابيات، صحيح وجد هناك أناس أساءوا التصرف وأخلوا بالدور الحقيقي للمساجد، أخلوا بهذه الأمانة، لم يؤدي الرسالة كما هي، استغلوها في غير ما بنيت لها، فدعوا فيها إلى غير الهدى، إلى غير السداد، دعوا فيها إلى إفساد ذات البين، دعوا فيها إلى تفريق المجتمعات، دعوا فيها إلى مخالفة الكتاب والسنة، وربما كانت وكرا للأفكار المتطرفة والآراء الخلفية. هذا شيء لا ينكر، ولكن كل هذا لا يعكر صفو الخير الموجود. ما دام الخير في قوة فالشر يتلاشى. المصيبة أن يضعف الخير والشر معا، هذه المصيبة. أما أن يوجد شر مع قوة خير، فإن قوة الخير يذهب بالشر بإذن الله سبحانه وتعالى. وقضية الدخيل مع وجود الخير لا يؤثر. قد كان في زمن الصحابة معهد النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالعلم والتعليم والجهاد والنصح، والمنافقون يشتغلون، كانوا يشتغلون وسط المعركة، ويرجع ابن أبي بثلث الجيش في معركة أحد شغالين، وبين غمز وهمز ولمز، ويخفون في أنفسهم، وينزل القرآن يفضحهم، ومنهم 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 يخبر عن حالهم. هذا لا يؤثر، لا يكدر. فإذا الأصل أن نقيم المجتمع بظهور الخير، فإذا كان الخير ظاهر الشر يتلاشى، الشر يتلاشى ولا بد. سبق أن قلنا لكم في بداية المجلس إن الحديث عن شرح هذا الحديث يطول جدا. الآن ما أخذناه ولا قد أتينا على ثلث هذا الحديث. بدأ الإسلام غريبا، لازلنا في الغربة العامة، جزء من الغربة الخاصة، ولكن من حيث العموم نعلم أن هذا الحديث نعايشه ونلمسه ونراه رأي العين. مدلول هذا الحديث الغربة حاصلة ونازلة، ولكنها تتفاوت من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص وباعتبار دون آخر. وقد أشرنا من باب التحدث بنعمة الله إلى جانب من جوانب الخير الذي أكرم الله عز وجل به هذه البلاد التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض، خير أهل الأرض أهل اليمن. وأحاديث كثيرة في ذلك، وهذه الأحاديث هي تأخذ بنا نحو الالتزام، لا تجعلنا نتكل. لو كان مجرد الثناء على العرق والأصل والبلد والنسب يغني، لنفع بعض بني هاشم غير المسلمين انتسابهم لبني هاشم، لنفع أبا جهل بن هشام وكذلك أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ولهذا قال سلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه: إن الأماكن لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فهذه الأحاديث تجعلنا بس فقط ننهض بأنفسنا نحو التصحيح، وهكذا أيضا الالتزام الأكثر. ولا في الأول والأخير إذا لقيت الله حتى وأنت من بلاد العجم أو من بلاد ما وراء النهر وأنت متقي، تسبق من كان قرشي الأصل، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الكفر اللعين أبا لهب. بلال بن رباح حبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، ولعلنا غدا نشرح كلمة طوبى للغرباء إن شاء الله تعالى.